محبة الله عنوانه كما أن الله خلق من العدم فهو يحب بلا شروط. ونبتدي بقى نقرأ في الفصل الثاني.
تكلمنا في الفصل السابق كيف أن الله محبة، أما في هذا الفصل فسنتكلم بشأن محبة الله. إن كان وجود الله غير مشروط فمحبته أيضا غير مشروطة وغير مرتبطة بأي استحقاق في المحبوب. وكما خلق الله الكون من العدم وأمد كل الموجودات بطاقة الوجود النابعة منه، فهو أيضا يحبنا نحن غير القادرين على الحب، ويحب ويجعلنا نستطيع أن نحب، وبحبه يجعلنا نستطيع أن نحب. ويبسط الرسول يوحنا هذه الحقيقة أمامنا في فقرة من أجمل ما كتب عن محبة الله في العهد الجديد: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
تمام. هو بيتكلم إن الله محبته غير مشروطة. المحبة المشروطة يعني في حاجة تتعمل علشان يبقى في مقابل ليها. فالنظرية اللي هو حاططها بيقول كون الله خلق من العدم يبقى محبته غير مشروطة. يعني ايه؟ يعني كون الله مفيش حد قدم له حاجة فراح استجاب بالمحبة وخلق الإنسان، لا ده كان في عدم وراح الله بادر بخلق الإنسان، معناها ان هو محبته غير مشروطة، مفيش حاجة تقدمها. والكلام القدس مليان بحاجات يقول وفيما نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، ما قدمناش حاجة عشان خاطر هو يجي ويتجسد ويقدم لنا محبته دي. في كلام يوحنا ممكن نقف عنده شوية كده، بيقول من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب. من لا يحب لم يعرف الله. في برانش في علم الفلسفة اسمه المعرفة الإبستيمولوجي، ازاي بنعرف، ازاي اعرف الحاجة. يعني مثلا ازاي اعرف ان الكتاب وصل على الموبايل، هتيجي نوتيفيكيشن هيشتغل. في طرق للمعرفة. واحد من الكتب بيقول اكزامبل رائع جدا عشان يميز ما بين انواع المعرفة، فبيقول اسمع الاكزامبل، بيقول ايه؟ لو في واحدة اتولدت، بنت صغيرة اتولدت ورحنا خطفناها، جه راجل شرير خطفها وحطها في مكان، المكان دوت عبارة عن كله كتب عن النيوروساينس، علم الأعصاب والمخ وكده، فيما يدور حوالين الألوان. يعني احنا لما واحد مثلا يبقى عنده عمى ألوان في مشكلة في الأعصاب بتاعت المخ. فالكتب دي بتشرح علم النيوروساينس وازاي المخ بيستوعب الالوان وازاي العينين بتصفي الالوان ديت عن ديت عن ديت. البنت اللي خطفناها دي عندها مكتبة فيها كل دوت، بس كل حاجة بالابيض واسود، هي عايشة في جو من الابيض واسود فقط. وكبرت البنت وقعدت تدرس الكلام دوت لان هي مخطوفة وما عندهاش حاجة غير كده، فبقت تعرف اكتر من اي انسان موجود في الدنيا عن الالوان وازاي العقل بيستوعبه، عرف. وفي يوم من الايام البنت دي هربت وابتدت تشوف حقول وورد والوان. سؤال، هل لما هربت وابتدت تشوف الالوان في معرفة جديدة اكتسبتها او خبرة جديدة عرفتها، ولا المعرفة بتاعة الكتب كانت هي خلاص هي مش حاجة جديدة على فكرة؟ في معرفة جديدة، في خبرة جديدة، مع انها تعرف كل المعلومات اللي في الدنيا عن الموضوع ده. اوكي، النوع الاول من المعرفة يسموه في الفلسفة knowledge by proposition، معرفة بالافتراضات او بالمعلومات، تقعد تعرف معلومات معلومات معلومات. النوع الاخير دوت اللي بنقوله، وده من اواخر انواع المعرفة اللي دخلت في الفلسفة، اسمه knowledge by acquaintance، ممكن نترجمها المعرفة بالرفقة او بالألفة. acquaintance يعني في علاقة دايركت مع الحاجة، انا acquainted بشوي يعني انا عارف كل حاجة عن شوي، انا بنام اصحى مع شوي. فواضح جدا ان في معرفة تخص الله مش مجرد معلومات. احنا ممكن نقعد نعرف معلومات عن الله، تسمع قانون الإيمان، عندك كل المعرفة اللاهوتية الموجودة في الكتب، بس لا تعرف الله. النهاردة عندنا أساتذة دكاترة في جامعات ملحدين وبيدرسوا لاهوت لأنه بيعتبروه حاجة من أنواع الفلسفة، فكر الشعب المسيحي في مدينة الإسكندرية أنهم بيظنوا أن الله كذا كذا كذا، فكر فلسفي تاريخي. لكن الشخص ده ما يعرفش ربنا. ليه؟ هو عارف كل المعلومات، وممكن يبقى أشطر من أصغر ولد عندنا في الكنيسة، من أكبر أستاذ عندنا في الكنيسة في المعلومات، هو أستاذ دكتور عمل دكتوراه في كده، لكن هو ما اختبروش وما يعرفوش وعارف المعلومات فقط. في بقى واحدة قرت الكتاب اللي كتبه الرجل اللي حط فيه المثل ده، وراحت عملت اكزامبل في كتابها هي. الاكزامبل اللي احنا قلناه دوت بيتكلم عن النوليدج باي اكوينتنس، المعرفة بالألفة للحاجة للألوان. ففي ست رفعت المفهوم شوية وقالت ان الراجل اللي خطف البنت ده حط لها كتب كتير عن مامتها، كتير فيها كل تاريخ مامتها، تعرف معلومات عن مامتها يمكن هي ما تفتكرهاش مامتها نفسها. اليوم اللي هربت فيه وحضنت مامتها وشافتها، هل في معرفة جديدة اكتسبتها؟ معناها هي تعرف كل حاجة. فواضح ان في معرفة اخرى غير المعلومات، هي المعرفة بالألفة او الرفقة، انها قابلت مامتها، ما بقاش فيه حاجة في النص، بقاش فيه كتاب يقول لها لا انا قاعدة دايركت معي. ماشي، دي معرفة الله. يعني الله ممكن اعرفه بدون معلومات، لكن يستحيل ان انا اعرفه من غير رفقة. طبعا لو انا عرفت معلومات حيفيدني دوت في معرفتي اللاهوتية، والله عامل ازاي مثلا او مش عامل ازاي، مش عامل ازاي دوت اللاهوت اللي بنسميه ابوفيتك، اللاهوت السلبي، نقول غير المرئي، غير المحوى، غير المستحيل، يعني الله مش عامل ازاي، ماشي، او عامل ازاي نلاقي ان الله محب، الله تجسد، كل دي معلومات. لكن لو ما فيش علاقة شخصية مع الله، فيش قاعدة هادية في البيت، فيش كلام ودي ما بين إنسان وربنا، فهو ما يعرفش ربنا حتى لو درس كل المعلومات. هنا يوحنا يقول لنا على واحد من أسرار معرفة الله، يقول من لا يحب لم يعرف الله. يعني ممكن يقعد يقول محاضرات، ممكن يتكلم زي كده كتير، يملى الهوا كلام، بس هو لم يعرف الله لأن الله محب. لكن اللي يقترب من الله تلاقي عنده طاقة حب غريبة الشكل، وربنا يقعد يديله على قد ما يقرب منه أكتر. كل ما الإنسان ما يقتربش ويقفل، تلاقي يتكلم عن حقي وحقك وحق التاني، ونتعارك ونتخاصم ونقتل وما نقتلش. كنت بتفرج على سيريز من فترة عاملها نتفليكس عن اكبر سفاح في تاريخ امريكا، هي دوكيومنتري، فبيتكلم ان في ناس بيطلعوا في التلفزيون ومأذيين جدا ان هم بقالهم 30 و40 سنة بنتهم ماتت ومعرفوش مين اللي قتلوها، ومستنين الانتقام، وبعدين راحوا اتهموا السفاح ده، وبعدين طلع مش هو وحاجات كده. في رأيي ان هم جايبين لنفسهم شوية، يعني في حزن على القتل اللي حصل ده، ما فيهوش انكار، بس انك تفضل شايل الكراهية دي ومستني الانتقام، دي مسؤوليتك انت، مسؤولية الانسان. 30-40 سنة بيعيطوا كل يوم ومستنين يعرفوا، وكل شوية يجي خبر قبضوا على حد ويتلهوجوا ومش عارف ايه وحياتهم تبوظ، هم اللي مسؤولين عن ده. لكن الحزن على اللي مات اه طبعا حاجة طبيعية، مش حاجة غلط يعني. لكن اللي يقرب من ربنا يقدر يعدي مواضيع كتير، يقدر يسامح. ويسامح هنا مش لازم يعني ان هو يروح يسامحه، ممكن يوصل لدرجة انه ينصح يسامح اللي قتل، او مش قادر نبقى نشوف ساعتها. لكن الناس اللي تعرف ربنا تعرف تسامح. يعني في واحد اللي كان ضرب البابا جون بول يوحنا بولس بالفنجر، كان حاول يقتله، كان شاب راجل تركي، فالبابا سامحه وراح له السجن وزاره وبقوا صحاب. والراجل ده لما طلع من السجن بقى يزور البابا يوحنا بولس، بابا روما اللي فات، اللي قبل اللي فات. فمن لا يحب لم يعرف الله. هنا مش بنتكلم على المعرفة اللي هي شوية ايه، معلومات مهمة وحلوة وجميلة، لكن مش كافية، مش دي معرفة الله الأساسية. دي knowledge اللي سميتها لكم by proposition، شوية معلومات اي حد يجي من بره ممكن يقولها. يعني لما تسمعوا فيديوهات مثلا لمعاز عليان النهاردة مثلا، بيقول معلومات ممكن احنا عندنا شيء معرفوش، يقول لك الثالوث عامل ازاي، propositions ممتاز، استاذ فيه ما عارفش ربنا. ماشي، نكمل. المحبة هي من الله. احنا في انواع تانية من المعرفة، انا قلتلكم اثنين، في انواع اخرى بس عشان ايه ما نخشش الموضوع في فلسفة زيادة.
المحبة هي من الله، وقد أظهرت محبة الله هذه في أن الله كان دائما مبادرا معنا، فهو بادر بخلقنا على صورته أشخاصا ذو حرية وإرادة، ولسنا محكومين تماما بقوانين الطبيعة مثل الجماد، ولا خاضعين تماما للغرائز كالحيوانات. ثم بادر أيضا وتنازل لنا حتى تجسد كلمة الله الأزلي بشرا مثلنا، ثم تنازل أكثر وقدم لنا حياته بالموت والقيامة لنشاركه في نوع حياته الأبدية ذاته، كما إنه كان في الصليب يميت بموته موتنا ويكفر ويكفر عنا، لكي تكون رحمته متوائمة تماما مع عدلته، وهو يغفر لنا خطايانا. وهنا يتضح التباين الهائل ما بين الحق المسيحي وما هو شائع في كل الديانات. فبينما تدفع كل الديانات الإنسان ليكفر عن خطاياه بنفسه، يعلن الإنجيل أن الخالق المحب هو الذي يقدم الكفارة عن الإنسان مقدرا عجزه، ولكي تكون الكفارة أيضا كافية لمطالب قداسة الله، فمن المنطقي ألا يستطيع المخلوق المحدود أن يفي مطالب عدالة الله غير المحدود. كل ما علينا هو أن نفهم هذا ونصدقه ونؤمن به ونتجاوب معه. هذا الإيمان والتجاوب هو الذي يجعلنا نحظى بهذه الأبوة ونحيا بها. عندما نتجاوب مع الله ونطيعه، فليس هذا هو ما يجعل الله يحبنا؟ يجعلنا نحن ندخل في هذه المحبة ونحيا فيها ومن خلاله.
تمام، هو يعني بيشرح الفداء من خلال ألفاظ إلى حد ما بروتستانتية. تحبوا ندردش فيها ولا مش ولا جدل فيها؟ في وقت ما شرح الآباء الكاثوليك مبادئ الفداء بطريقة تناسب أوروبا في الإقطاع، يعني مثلا لو انا الكلام اللي هقوله صعب فاللي عايز يتناقش يتناقش محدش يسكت. لو انا في زمن الاقطاع وممكن نقول عليه في مصر النهاردة يعني رحت شتمت وزير او رحت شتمت رجل زبال في زمن الاقطاع في اوروبا او في الدول المتخلفة يبقى في فرق. يقول لك انت شتمت وزير فالشتيمة كبيرة جدا يقدر يعمل لك حاجات كتيرة، اما الرجل الزبال فلانه مقامه صغير مع الاعتذار يعني هو انسان لكن ده الدول المتخلفة بتفهم كده فهو مش هيعرف يعمل لك حاجة. فعليا انا النهاردة لو انا اي حد فيكم تعرف مع زبال وراحوا الاسم من غير ما يعرفوا ايه هيدوا له هو ضربتين على طول، ده حاجة طبيعية لازم تفهمها في الدول المتخلفة كده. لو في امريكا كده يعني انتوا مش بتشوفوا على الميديا ممكن واحد يقف يشتم في ترامب مثلا حد يقدر يقرب له؟ كاش. فلما اشرح الفداء ان الانسان اخطأ فالله فالخطية غير محدودة ده شرح يناسب الإقطاع والدول المتخلفة. ليه؟ لأنه بيبني على أساس أن في حد هو أول واحد شرح الكلام ده كان أنسلوم أسقف مكان اسمه كانتربري. فلما بيشرحه بالشكل ده الناس فهم الكلام ده، الناس واضح عندها أن هو لما بنشتم الملك ولا بنشتم البابا ده شتيمة ما حصلتش، ده ممكن الإنسان يتعدم. لما أشتم فلاح في الأرض ده يعني ما تستاهلش أي حاجة. فلما نيجي هو المثل دوت قال، فلما يجي ونقلها على ربنا أنت بقى لما تغلط في ربنا فبقت الخطية غير محدودة. الفكر دوت اتكتب في كتب وبعد كده انتشر في العالم بشكل كبير يعني. فبقى في الله اتهان بسبب خطية الإنسان وبقى في مطالب لعدالة الله، الله بيطالب انه يسترد هذه الكرامة. فما فيش اي انسان باي حجم يقدر يرد كرامة ربنا في الاهانة اللي حصلت دي، اهانة غير محدودة، فلازم يجي حد غير محدود يرد هذه الاهانة. ده الشرح بالشكل الكاثوليكي القديم واللي اخدوه البروتستانت بالشكل الحرفي، ويجوز ان احنا نكون سمعناه كمان في كنيسه ماشي. فهتلاقوا في الفاظ بقى زي ايه مطالب القداسه، ونلاقي ان في مواجهه ما بين عداله الله ومحبه الله وكانهم صفتين بيتعاركوا مع بعض، ونحاول نوائم ما بينهم في جمل لطيفه. يعني هو الرؤيه الارثوذكسيه الصميمه للفراء ان ادم فقد المكانه، ولان الله بيحبه جدا جدا فأراد انه ينزل ويرفعه تاني للمكان.
يعني احنا ما عندناش في الفكر الارثوذكسي بتاعنا فكرة الكفارة.
الكلمة كفارة موجودة بس معناها ايه؟ يعني ايه هي الكفارة؟ الانسان غلط وربنا سامح ماشي، الصليب بغفران للخطية حلو، لكن ان الله اتهان او الخطيه كانت غير محدوده اللفظ ده ما سمعناهوش من اي اب من اباء الارثوذكس الاولين، لانه لفظ يخص الله وحده. لما اقول على كلمه غير محدود عيب ان انا اقول على الخطيه خالص، لانه مثلا لو قرينا تجسد الكلمه نلاقي ان القديس اثناسيوس لما يجي يعرف الخطيه يحطها مع العدم، هي لا شيء، مش هقول عليها غير محدوده، هي غير محدودة دي احنا عملنا لها كيان وقوة وحجم ضخم جدا، لكن هي عدم. فالله هو الوجود والخطية هي العدم، هتعمل خطية انت ماشي في اتجاه العدم، صار آدم في الفساد والعدم، فالمسيح جه عشان يرده تاني من العدم الى الوجود يتحد به هو. لكن كلمة كفارة انا ممكن اقول كفارة بس القصد اللي وراها ايه؟
بس العدم بدون فداء كان غير محدود، يعني هي كلمتين متساويتين لبعض.
لا، الوجود الله يلغي العدم. الله هو اللي غير محدود. لو انا قلت على العدم غير محدود، تخيل كده معايا انت مثلا، لو يعني لو انا قلت مثلا ان النور في الجراج، شوف احنا هنا لازقين في الجراج وهنا مظلمين الاوضه، ما ينفعش اقول هنا الظلام غير محدود وهناك الاضاءه غير محدوده. لا، ما هو لو هناك اضاءه غير محدوده لازم هتنور هنا، لازم.
يبقى وجود الله ابطل العدم. اللي هو تجسد الله ابطل العدم. بدون وجود الفداء كان العدم هيبقى غير محدود،
كان عدميه الانسان. كان الانسان عدميته كانت هيروح يفنى. انا فاهم قصدك، وزي ما بقول لك هو شرح. يعني انا اتخيل لو في شباب النهارده قاعدين في امريكا والكنيسه بتشرح لهم المثل مبني على رئيس وفلاح، العيال هتقوم راميه الدنيا، ايه الكلام ده ويلحدوا بالاله ده خالص يعني. وافضل لهم لو الموضوع ده هنبتدي الشرح بناء على تفرقه ما بين البني ادمين، مفيش حاجه اسمها كده. فهو شرح يناسب، يناسبنا احنا في دولتنا، نقدر نشرحها كده، يناسب الاقطاع في اوروبا، لكن هو مش شرح يعني. ممكن وممكن يقرب كمان في الناس معرفة ان هم يعني. انا تخيل كده ان في واحد زبال قاعد معانا وانا بشرح الاكزامبل ده، ممكن يقرب في الناس الطبقية كمان، لان اللاهوت في شرحه في جزء ثقافي وفي جزء اجتماعي وفي جزء سياسي. شرح اللاهوت، اللاهوت مش مجرد كلمات نظرية عن الله. فكانت مشكلة يعني شرحها بالشكل دوت واستمر وهو بيتقال. عشان كده احنا اللي عايزين نرجع للفكر الارثوذكسي لازم نقرأ مثلا تجسد الكلمة، نشوف رؤيته لتجسد المسيح ايه. هو بيتكلم ان الله عايز يعيد للانسان رتبته الأولى، عايز يعيد للإنسان معرفة الله. إزاي الإنسان كان حيعرف الله لو هو تشتت في كل المعرفة الشريرة اللي عملها لنفسه؟ بيتكلم في محبة كبيرة جدا بين الإنسان وربنا يعني. يعني ألفاظ البروتستانتية مش مشكلة كبيرة بالنسبة لي يعني، لأنه الناس تعودت تسمعها، مش متعودة تسمع الجزء الأرثوذكسي، متعودة تسمع كلام ده فعادي يعني، مش قضية. لكن هو في النهاية بيختم بجزء مهم جدا، بيقول عندما نتجاوب مع الله ونطيعه ليس هذا ما يجعل الله يحبنا، بل يجعلنا نحن ندخل في هذه المحبة ونحيا فيها ومن خلالها. نفس الجملة دي قالها الأنبا أنطونيوس، نفسها هي. احنا لما بنحب ربنا مش معناه ان ربنا هيتغير معانا ويبقى افضل معانا علشان احنا حبناه، لكن ان كنا، يقول كده أنبا أنطونيوس، ان كنا بالصلاة وبأعمال الرحمة نتقرب الى الله، فهذا ليس معناه اننا قد استملنا الله الينا. عشان ربنا هيسمعك علشان انت صليت حتة زيادة ولا رحت حطيت فلوس زيادة، مش دي كده. لكن احنا اللي بنكون دخلنا من ضمن، فتحنا الشباك على الشمس فنتمتع بالنور، مش ان الله هيتغير بقى ويقول خلاص انا هحب فلان زيادة شوية. برضو الموضوع في شرحه دوت مهم، لازم نبقى فاهمين ان شرحنا عن الله قاصر. يعني الله مش واقف سلبي وعمال يدي كله وبس، اكيد في علاقة. يعني الله مع ابراهيم يقول كيف أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله، ففي تجاوب بين الله والإنسان. لكن أنا بكلمكم على السكيل، بتاعنا. محدش يظن انه لما هيعمل انا هقومدي فلوس زيادة عشان ربنا يسمع صلاتي دي. دي الفكر ده الكنيسة حرامته، يسموها البدعة النص بلاجية. الفكر ده ان انا هعمل حاجة دي علشان يقوم ربنا مديني، لان الله واقف بيتفرج يشوفك هتصلي هيقوم مديك نعمة، مش هتصلي ربنا مش هيعبرك. دي راح تخلت ربنا ايه تاني لما انا هعمل ربنا هيقوم، ربنا بيشوفني. ها هتدي الفقرة هستجب لك، هتدي عرفكش. طيب انا هجاوبك على السؤال ده، بس انا هستنى في الاخر عشان ده قنبله. لكن هل نتخيل مثلا اي حد من الشهداء، احنا عندنا هنا ايقونة شهداء، في شهداء امنا العذراء مثلا، امنا العذراء ايه الحلو اللي عذراء عملته في حياتها؟ كتير قوي 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 قوي. اخذت ايه؟ بالنسبة لنا احنا كمسيحيين بكلم ام الاله في حياتها على الارض، اخذت ايه؟ اخذت ايه؟ سيف. انت ايضا يجوز نفس السيف، اخذت سيف وبهدلة وشافت ابنها بيموت من غير سبب والاضطهادات بقى اللي في بداية الكنيسة. ايه اللي اخذته؟ ماري جرجس اخذ ايه؟ هل مثلا كان بيخبي العشور فربنا ما ادالوش فلوس كتير؟ مين؟ ماري مرقص اخذ ايه؟ بولس اللي افنى فلوسه وحياته وكل حاجة للمسيح اخذ ايه؟ فواضح واضح ان هي مش زي ما هي في دماغنا. ففي تجاوب من الله، الله مش سلبي واقف بيتفرج او واقف عمال يدي 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 والانسان مهما يعني ما فيش المحبة مش هتختلف. لا المحبة بتختلف، بس اياكم تفتكروا ان لما اجي اقوم اعمل حاجة حركتين زيادة مطنيتين زيادة فربنا كده هيبقى راضي عني. لا الفكرة دي مش صح. لكن اللي بيقدم قلبه لربنا فعلا واحد زي داود مثلا، ربنا قال ان قلب داود على حسب قلبي، ده مش زي قلب اي انسان، فواضح ان في تجاوب من الله. لكن مش بالمعنى ان انا هدفع زيادة علشان اخد، او هعمل حركتين زيادة، او هصلي مزمورين زيادة علشان ربنا يشفي ابويا. لا مش كده. ماشي احنا 9:30 ممكن نوقف قبل الفقرة الجاية عشان هي الابوة والامومة، بعدها في الابوة. ولا ايه؟ وناخد ابوة وامومة مع بعض ونخلص ليه. طيب ماشي ناخد الباراجراف دوت الابوة والامومة.
الابوة والامومة اقرب مثل بشري على محبة الله غير المشروطة هي محبة الام والاب السويين روحيا ونفسيا لولديهما. فما هذا الجهد المبذول بلا كلل من اجل راحته؟ وما هذا الاسراع الدائم لالتماس الاعذار له عندما يخطئ مسحوبا بشوق هائل لمنح الغفران؟ ليس لهذا من تفسير إلا أن الأمومة والأبوة هما انعكاس في عالم المنظور لأبوة الله غير المنظور، وتأكيد ملموس على وجود حب غير مشروط على نحو مطلق، فهما يبادران بقرار الإنجاب ويحبان ولديهما الذي ينجبانه لا لشيء فيه أو لأي أمر يفعله يستحق المحبة، إذ ليس لدى الطفل الرضيع أي شيء يقدمه، فهو لا يستطيع أن يطعم نفسه أو يسقيها، ولا يستطيع أيضا أن يتحرك من مكان إلى آخر أو أن ينظف نفسه، كما إنه لا يقدر حتى أن يعبر عما يشعر به أو يحتاج إليه، لذا فهو معتمد تماما على الآخرين ليقدموا إليه كل ما يحتاج إليه، بل أيضا عليهم أن يستنتجوا من صراخه ماذا يريد وبماذا يشعر، لذا هو يحتاج لأن يحب الآخرين ويقبلوه دون أن يفعل أي شيء، لهم لأنه لا يستطيع فعل أي شيء. في هذه الحالة من العجز الكامل يكون الحب الذي يحصل عليه الطفل هو حب له في ذاته وليس لأي شيء يفعله. وقد وضع الله هذه المحبة في غريزة الإنسان، وهي انعكاس بشري لمحبة الله الغير مشروطة. وبالتأكيد يشوه فساد الإنسان الكثير من هذه الصورة، لكنها تبقى حاضرة على أي حال. ويستخدم السيد المسيح نموذج الأب والأطفال أكثر من مرة، وهو يشير إلى نوعية محبة الله لنا نحن البشر.
كلام واضح وجميل، بس هو في نقطة شرط أساسي في أول الباراجراف بيتكلم عن محبة الأم والأب السويين روحيا ونفسيا، لأن في كتير مش أسوية بوظوا مفهوم الأبوة. يعني في بنات كتير مثلا أقعد معاهم أكلمهم أن ربنا أب مش عايزين، لو هو أب أنا مش عايزين، الستايل ده ما بيعجبنيش. فهو لازم يبقوا سويين علشان خاطر يشيروا إلى المحبة دي. الكلام ده حقيقي طبعا. والإنسان السوي نفسيا وروحيا بيبقى فيه كتير من الله، بياخد من الله، ومنها بقى حتة المحبة غير المشروطة دي. فهو بيبص عليها في الإنسان ويقول لي بقى أكيد مصدرها اللي ادهاله هذا الشخص السوي اللي ادهاله هو الله. نوقف هنا.